الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. وصل بنا الكلام إلى دعوة المشائين التي حاصلها أن علم الله سبحانه وتعالى مناطه الصور الحصولية المرتسمة في ذاته، وقد بينوا كلامهم بشكل لا يستلزم نسبة التكثر إلى مقام الذات، وذلك لأنهم ادعوا أن هذه الصور زائدة على الذات، فالتكثر للصور لا للذات، كما أن حصول الصور للذات الإلهية ليس كحصول الصورة للمادة حتى يلزم الانطباع والحلول، بل هو حصول خاص والمعبر عنه بالقيام، فتلك الصور قائمة بذاته، ولكنها ليست مباينة بذاتها له، فلا هي فيه ولا منه ولا خارج عنه، وقد يعبر عن ذلك بأنها في الصقع الربوبي، كما أن هذه الصور ليست تابعة للأشياء بل هي متبوعة، والله سبحانه وتعالى لأنه يعلم بهذه الصور يفعل الأشياء، ولكن هذه الصور ليست مسبوقة بعلم آخر لأن لا يلزم التسلسل أو الدور، بل هذه الصور معلوميتها عين موجوديتها وموجوديتها عين معلوميتها، فالأشياء عقلت في تلك المرتبة فوجدت، وأما تلك الصور فإن رتبة معقوليتها عين رتبة موجوديتها، فهي موجودة من حيث هي معقولة وهي معقولة من حيث هي موجودة، والله سبحانه وتعالى فعل هذه الصور لكن لم يفعلها لأنه عقلها ولم يعقلها لأنه فعلها، بل فعلها معقولة وعقلها مفعولة، وهذا معنى اتحاد جهة معقوليتها بجهة موجوديتها. هذا وقد وقع هذا الكلام محل النقد والإبرام من أكثر من شخص من الحكماء، إلا أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى بين جهة الخلل في كلمات هؤلاء القادحين، وبين منشأ الخطل والخطأ في كلماتهم، وأن مستند أو منشأ الإشكال في المقام عدم فهم كلمات الحكماء الذين قالوا بالصور المرتسمة، فمنهم من قال بأن هذا يلزم منه تعدد الذات أو تكثر الجهات في الواجب باعتبار أن الذات بلحاظ فاعل وبلحاظ قابل وجهة الفعل غير جهة القبول، وقد ذكرنا أن هذا الإشكال مردود لأن هناك مغالطة نشأت من استعمال القبول بمعنى من المعاني وتطبيق ذلك المعنى في المقام، والحال أن الموجود من القبول معنى آخر، لكن الذي يورد صدر المتألهين إشكالا على هذه النظرية هو أن هذه النظرية تبتني على دعوة أن الصور المرتسمة أعراض وأنها وجود ذهني، فهنا أمران: الأولى أنها أعراض لأنهم حكموا بزيادتها على الواجب وقيامها به وحصولها له، وأن وجودها ناعت، وهذا حد العراض، وليس الكلام في انطباق ماهية العرض، بل الكلام أن ما يكون هذا شأنه فلا يعقل أن يكون أشرف من العقل الأول مثلا، لأن العقل الأول وجوده في نفسه لنفسه لأن وجوده في نفسه لباريه، إلا بمعنى خاص وهو كيف ما يرتبط برجوع المعلول إلى العلة، لكن ذلك المعنى لا ينافي أن يكون الشيء موجودا لنفسه، بخلاف ما ذكروه في الصور المرتسمة فإنهم يدعون أنها موجودة لموضوعها. ومن المعلوم أن ما يكون موجودا لموضوعه فهو لا يعقل نفسه، وإذا لم يكن عاقلا لنفسه لم يكن أشرف من المعقول الأول، من العقل الأول. ومن الواضح أنه لا يمكن أن تجعل صفة العلم الثابتة لله أدنى وأخص من المعلول للباري. شلون يكون صفة الباري أخص من معلول الباري؟ هذا لا معنى له. مرتبة الصفة قبل مرتبة الفعل. ومن هذا الوجه يتبين الإشكال في هذه الصور باعتبار أنها وجودات ذهنية عندهم، والوجود الذهني أدنى مرتبة من الوجود الخارجي. فإذا كان العقل الأول مثلا موجودا خارجيا فهو من هذه الجهة أشرف وجودا من الصور المرتسمة. ثم إن صدر المتألهين يبين رحمه الله تعالى كيف يكون حد العراض مثلا منطبقا على الصور المرتسمة، وأن الصور المرتسمة كيف تكون وجودات ذهنية بناء على دعواهم. ولعل ذلك واضح باعتبار أن ما ذكروه هو أنها صور حصولية حاصلة للواجب سابقة على وجود الأشياء، ليست هي متحدة مع الأشياء إلا بلحاظ المفهوم، فيكون اتحادها بالأشياء كاتحاد الصور في أذهاننا مع الأشياء الخارجية. ومن الواضح أن هذا ليس إلا الوجود الذهني، إذ لو كانت الصور المرتسمة في السقع الربوبي وجودا عينيا للنار لكانت مخلوقا فكانت مسبوقة بعلمه، وهم في مقام بيان سبق العلم على الأشياء. إذن هذا لا يكون إلا للوجود الذهني وللمفاهيم الحصولية. هذا على أن ثبوت المفاهيم الحصولية في مرتبة المجرد فضلا عن مرتبة الباري سبحانه وتعالى أمر خلاف البرهان، لأن العلم الحصولي منتزع من المقايسة بين الشيء بلحاظ آثاره والشيء بلحاظ عدم ترتب الآثار عليه، فيقال هذا وجود ذهني وهذا وجود خارجي، وهذه المقايسة ليست إلا من جهة ضعف الوجود وارتباط الوجود بالمادة. أما إذا كان الوجود مجردا وهو عين الفعلية وعين الثبوت فلا مجال لانتفاء الآثار في المقام. على كل حال هناك قاعدة أن العلوم الحصولية لا سبيل لها في ذلك العالم. بناء على هذه القاعدة يرد هذا الإشكال أيضا. إذن هذه النظرية التي ذهب إليها المشاؤون ليست مقبولة، وبذلك يتبين وجه الخلل فيما ذهب إليه طاليس الملطي. فإن طاليس الملطي ذكر أن الصور المرتسمة لا ترتسم في مرتبة الذات الإلهية أو في السقع الربوبي تنزيها لذلك السقع عن الكثرة، بل ترتسم في العقل الأول، فيكون العقل الأول حاضرا بذاته لدى الواجب، والواجب يعلم به تفصيلا ويعلم بالأشياء بواسطة الصور المرتسمة في العقل الأول. فكأنه إذا أراد الواجب أن يعلم الأشياء لاحظ العقل الأول. هذه نظرية طاليس الملطي. يرد على هذه النظرية نفس ما ورد على النظرية الأولى أولا، بل حتى طبعا هناك إشكال هام يرد على نظرية المشائين نذكره ها هنا باعتبار اتحاد جهة الورود على نظرية المشائين ونظرية طاليس الملطي. يرد أولا على هذه النظرية كنظرية المشائين لزوم القول بخلو مرتبة الذات عن العلم، لأنه يكون ثبوت العلم متأخر عن مرتبة الذات، إما تأخر الصفة الزائدة على الذات كما ذهب إلى ذلك المشاؤون، أو تأخر محل العلم وهو العقل الأول، وهو العقل الأول عن الواجب تأخر المعلول عن العلة. هذا أولا. ثانيا، هذه الصور حصولية، وإذا كانت حصولية كانت أعراض، فتكون أخس من معلوماتها التي هي وجودات عينية. ثالثا، هي وجودات ذهنية، فتكون أخس من وجودات معلوماتها الخارجية. رابعا، هي علوم حصولية ولا مجال للعلوم الحصولية في عالم المجردات. وهناك جهات أخرى قد تذكر للإشكال على هذه النظرية. نقرأ هذا المقدار لأن نحن دائما نأخر شوية التطبيق، نريد أن نتابع. وين وصلنا في التطبيق؟ ولما فرغنا. وين شيخي؟ ولما فرغنا. ولما فرغنا عن ذكر شعب القول بانفصال العلم. طبعا ذكرنا نحن جعلنا نظرية طاليس الملطي مثل نظرية المشائين، والأمر كذلك بالفعل. نظرية طاليس الملطي مثل نظرية المشائين في أن العلم متأخر عن الذات مرتسم في العقل الأول. نعم، نظرية طاليس تتحد مع نظرية شيخ الإشراق في أن العلم والمعلوم واحد، فكأن العقل الأول يعلم بالأشياء بنفس وجودات الأشياء. العقل الأول يعلم بالأشياء بنفس وجودات الأشياء، لكن كلامنا ليس في اتحاد العلم والمعلوم، بل كلامنا في ارتباط العلم بالعالم. العلم أين ثبت على نظرية طاليس؟ في العقل الأول، والعقل الأول منفصل عن الواجب. إذن هذا من شعب من القول، من شعب القول بالانفصال واقعا، كان المفروض أن يكون كذلك. قال: ولما فرغنا عن ذكر شعب القول بانفصال العلم، شرعنا في ذكر شعب القول باتصاله. الاتصال هنا أعم من الاتحاد وعدم الانفصال، بقولنا: أما العلم الذي ليس يرى، مبني المفعول، ليس يرى انفصاله، فلا يخلو إما أن يكون غيره، غير العالم، وزائدا عليه، ولكن زيادة متصلة. إذ لو كان زائدا زيادة منفصلة كان من القول بالانفصال. أو لا، فالأول يعني ما يكون غيره وزائدا عليه زيادة متصلة، ما أشرنا إليه بقولنا: إن كان غيره جل جلاله على جلاله، إن كان غيره غيره على جلاله مرتسما فذا بغير مين، كذا البيت، حال كونه مرتسما فيه فيكون علما حصوليا. فذا أي هذا القول بغير مين، أي بغير كذب، لأنكسام مايوس والشيخين، لأنكسيمايوس والشيخين. هو الأصل أنكسيمايوس يعني على، لكن هو لأنكسيمايوس والشيخين. ها؟ يعني هذا طبعا أسامي عجمية مو من البعيد وقوع التصحيف فيها. أكسيمايونس أو أكسيمايونس أو أنكسيمايوس والشيخين الملطي، والشيخين أبي علي وأبي نصر الفارابي. فقال الشيخ الرئيس، هذه عبارة للشيخ الرئيس وهي عبارة يعني مهمة في بيان هذه النظرية: إن المعنى المعقول قد يؤخذ عن الشيء الموجود، كما أخذنا عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة، يقصد بالمعقول المدركة. وقد تكون الصورة المعقولة غير مأخوذة عن الموجود، بل بالعكس. يريد الشيخ بهذه العبارة لفت النظر والتنبيه على أن العلم الحصولي تارة يكون تابع ومنتزع من وجود الخارجي بنحو من أنحاء الانتزاع، وتارة يكون متبوع للوجود الخارجي. بحيث يكون هو السبب في وجود الشيء الخارجي. هذا طبعا لتنزيه الواجب عن أن يكون علمه تابع، وإن كان علم الواجب مشابها لعلوم الممكنات الحصولية، لكن بينهما فرق من هذه الجهة. الممكنات علومها الحصولية كثير منها تابع، وأما الواجب فليس عنده علم تابع، علمه دائما متبوع. طبعا كلامنا في العلم الذاتي. كما أننا نعقل صورة بنائية نخترعها، ثم يكون تلك الصورة محركة لأعضائنا إلى أن نوجدها، فلا تكون تلك الصورة وجدت فعقلناها، أي أن ارتسامها في عقلنا سابق على وجودها، ولكن هنا لكن بمعنى بل، ولكن بل يعني أي بل عقلناها فوجدت. طبعا المقصود بالوجود هنا الوجود الخارجي الزائد على ذات المدرك، والعقل هنا عبارة عن وجود المعقول في نفس المدرك. ونسبة الكل إلى عقل الأول الواجب الوجود، نسبة الكل يعني كل الموجودات نسبتها في العقل إلى واجب الوجود، هذه النسبة أي أن عقل الواجب لها سابق على وجودها، فتكون معقولة للواجب كمعقولية صورة البناء للبناء قبل أن يوجد البناء. شلون البناء يعقل البناء قبل أن يوجده؟ كذلك الواجب يعقل الأشياء قبل أن يوجدها، فإنه يعقل ذاته وما يوجبه ذاته، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل. وطبعا هذه من المسائل الهامة التي كفر الفلاسفة بسببها، حيث حمل البعض هذا الكلام على أن الواجب لا يعلم بالجزئي المادي، وظنوا أن مراد الشيخ الرئيس في هذه العبارة التفرقة بين الواجب والممكن من حيث المعلوم، فمعلوم الواجب هو الكلي لا الجزئي، والممكن يعلم الكلية والجزئي، فقالوا إن هذا نسبة نقص إلى الواجب، ولم يتفطنوا إلى أن مقصود الشيخ الرئيس أن الواجب يعلم الكلية والجزئي، لكن علمه بالجزئي كلي، أي أن الاختلاف في نحو الإدراك للمدرك، فالممكن كما يدرك الكلية والجزئي، والواجب يدرك الكلية والجزئي، ولكن إدراكه للجزئي إنما هو على وجه كلي، فالاختلاف بين إدراك الواجب والممكن في نحو الإدراك لا في المدرك، حتى يقال بأن معلومات الممكن أكثر من معلومات الواجب، أو أنه بهذا اللحاظ يكون أشرف من الواجب، لا هذا ليس صحيحا. الشيخ الرئيس يقول هنا أن الواجب يعلم ذاته، ومن علمه بذاته يعلم معلولاته، يعلم كيفية صدور الخير منه، وعلمه بكيفية صدور الخير منه هو علمه بالموجودات، فيكون وجود الموجودات تابعا لعقله لكيفية صدور الخير منه، وهذا ما يسمى بالعناية. قال: فيتبع صورته المعقولة صور الموجودات على النظام المعقول عنده. هو يعقل ذاته التي هي عين القدرة، فيتبع ذلك عقل المقدور، ويعقل حكمته في مرتبة ذاته، فيعقل الحكمة في مرتبة الفعل، ويعقل قيامه بنفسه فيعقل قيام الغير به، ويتبع عقله للغير وجود الغير. إذا عقل كيفية صدور نظام الخير فعل الخير. مثلا الإنسان يعقل أنه فصيح مثلا فينشئ الخطبة الرنانة ليظهر فصاحته. هذه الخطبة تبعت عقله لفصاحته وبلاغته. كذلك الواجب سبحانه وتعالى هو لأنه على أتم ما يكون من الشرف والكمال تصدر عنه الأشياء، وذلك لأنه يعقل ذاته ويعقل كونه جوادا ويعقل نظام الخير، فيفعل العالم ويفعل النظام العيني طبقا لما عقله، وهذا مقصوده، فيطبع صورته المعقولة صور الموجودات على النظام المعقول عنده، لا على أنها تابعة اتباع الضوء للمضيء والإسخان للحار. يعني يريد أن يقول أن صدور الفعل عنه ليس بلا شعور، كما يصدر الضوء من المضيء بلا شعور والإسخان من الحار بلا شعور، لأن الواجب يفعل ما يفعل بشعور ومشية وعلم وإرادة. لكن كل هذه الأمور في تلك المرتبة موجودة بوجود واحد لا بوجودات متعددة. إذن هو لا يحتاج ليريد شيئا إلا إلى أن يعقل ذاته، فيكون عقله لذاته هو سببا لصدور الخير منه، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود، وعالم بأن نظام الخير صادر عنه وأنه عنه، وعالم بأن هذه العالمية يفيض عنها الوجود. لشدة اختيارية الواجب هو بهذا النحو، هو يعلم بنظام الخير ويعلم بعلمه بنظام الخير ويعلم بأن علمه بنظام الخير سبب لوجود الخير. وأي إرادة أقوى من هذه الإرادة؟ ما عندنا إرادة أقوى من هذه الإرادة. طبعا وإذا كان علمه كافيا في صدور الخير فنحن لا نحتاج وراء العلم إلى إرادة جديدة، نفس علمه. إن قلت طيب هذا العلم كيف صدر؟ بدون إرادة، والمفروض أن العلم هو عين الإرادة. قلت الإرادة إنما هي عبارة عن السنخية والملائمة بين المراد والمريد، هذه حقيقة الإرادة وإن تحققت فينا بنحو خاص. صحيح طبعا وقع كلام بين المحققين، حتى الأصوليون وقع سرى الخلاف إليهم أن الإرادة ما هي. منهم من قال بأن الإرادة هي الشوق المؤكد، ومنهم من قال بأن الإرادة هي الإجماع. الوارد في كتاب الكفاية أن الإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، ففرق بين الإرادة وبين الشوق. الشوق هو مطلق الشوق، أما إذا بلغ مرحلة تحريك العضلات كانت الخصوصية التي تكون مقارنة لذلك الحد هي عبارة عن الإرادة. ومنهم من عبر عن هذه الخصوصية بأنها تأكد الشوق. إذن التفاوت بين الشوق والإرادة التفاوت بين الشديد والضعيف. النائيني يرى أن الإرادة إجماع النفس، صدر المتألهين، وحتى السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في بعض كلماته يظهر منه أن الإرادة وإن لم نعلم حقيقتها إلا أنها بين الشوق وبين صدور الحركة، شيء بينهما. خب ما هو ذلك الشيء؟ أيا يكن ذلك الشيء، أيا يكن ذلك الشيء، فلن يتعدى حقيقة الملائمة بين المريد والمراد. حقيقة الإرادة، حقيقة الإرادة ليس إلا انبعاث النفس انبعاثا فطريا نحو المراد. هذه هي حقيقة الإرادة، وهذا الانبعاث بطبيعته يقتضي حركة العضلات إلا أن يوجد المانع كالضعف ومثلا الصد من قبل البعض وهكذا، هذه موانع. إن قلت نحن بالوجدان نحس بأننا قد نريد الشيء إرادة ضعيفة لا تؤدي بنا إلى الحركة نحو الشيء كإرادتنا لصلاة الليل مع غلبة النوم، قلت مع أن هذا المورد من موارد الموانع، إلا أننا نسلم بأن القصور ذاتي من ناحية المقتضي ما يخالف، لكن بالوجدان أليست هذه الإرادة هي التي تبعث على التلذذ بتصور صورة صلاة الليل؟ يعني مثلا الإنسان الذي يريد صلاة الليل فقط يتخيل صلاة الليل، أو أنه يتلذذ بتصور صلاة الليل وإن كان ضعيفا عن القيام في جوف الليل؟ هذا من الإرادة. الإرادة في الواقع ليست إلا الملائمة، هذه الملائمة قد تكون مع ارتفاع الموانع فتستتبع حركة العضلات، وقد تكون هذا بدون الموانع، وقد تكون مع الموانع فيكون هناك ملائمة بدرجة تتناسب مع ثبوت المراد في صفع النفس، إلى أن يصل الحد بالإنسان في الضعف إلى هذه الدرجة، وهو أنه لا يريد المراد إلا بحد التصور. يعني هو من ناحية اللسان يقول أريد، لكن في الواقع لا يريد. لو أرادوا الانبعاث لأعدوا له عدة. هؤلاء طبعا على درجات، منهم من يلقلق باللسان لقلقة ظاهرية تماما وهؤلاء منافقون، ومنهم مؤمنون ضعاف ضعاف النفوس. هؤلاء عندهم إرادة، لكن إرادة ضعيفة جدا جدا ليست إلا بحد الالتذاذ بصورة الانبعاث. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى أم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا في الواقع هذا تلذذ، هذا إرادة، لكن إرادة ضعيفة جدا. إذن الإرادة في الحقيقة ليست إلا الملائمة، الملائمة التي خصوصيتها هذا، وهو الانبعاث نحو المراد. ولو تأملنا في الانبعاث نحو المراد لوجدنا أن المراد ليس إلا حصول المراد للمريد من ناحية الملائمة، يعني أن يبلغ الحد في الملائمة شدة بحيث لا ينفك المراد عن المريد. ولذلك كلما قويت الإرادة قوي احتمال حصول المراد، حتى نصل إلى الإرادة التامة التي لا ينفك عنها المراد. خب ما الإرادة التامة التي لا ينفك عنها المراد؟ الإرادة التامة التي يكفي في تحقق المراد فيها تحقق المريد، يعني يبلغ التلاءم التام بين المراد والمريد إلى درجة أن وجود المريد بنفسه يستتبع المراد، هذه إرادة. إذن كل شيء يستتبع شيئا فهو مريد لذلك الشيء. نعم نخص الكلام بالشعور، يعني بذوات الشعور، الطبيعة لها كلام آخر أنه هذا الاستتباع هل هو إرادة أو لا. نعم صدر المتألهين يصر على أن المادة عاشقة للصورة، وبذلك يبني نظرية سريان العلم والقدرة والشعور والحياة في الأشياء. لكن على كل حال ذوات الشعور إذا كان وجودها بنفسه كافيا في تحقق المراد فوجودها إرادة. إذن إرادة الواجب ليست إلا عبارة عن ملائمة ذاته لذات المعلول، والمفروض أن المعلول يصدر منه بما هو عاقل. إذن إرادة الواجب إن شئت عبرت عنها ببهجة الواجب بالذات، وإن شئت عبرت عنها بعقل الواجب لنظام الخير، وما شئت فعبر، كل هذا إشارة إلى هذه النكتة. على اختلاف في المفاهيم وفي كيفية التطبيق، لكن من ناحية الذات هو أمر واحد. هذا هو إرادة الواجب للأشياء. إذن إرادة الواجب للأشياء ليست إلا علمه بنظام الخير. هذا تفسير المشائين لإرادة الواجب، وقد أشرنا فيها إلى بعض النكات. قال والثاني بعد أن انتهى من بيان نظرية المشائين أراد أن يبين النظريات الأخرى. من هذه النظريات نظرية فيرفوريوس، وهو أحد فلاسفة اليونان وأحد تلامذة أرسطو. أرسطو عنده تلامذة، طبعا أرسطو تلميذ أفلاطون، أفلاطون درس عند سقراط، وسقراط هو الذي قتله جهلة اليونان، حكموا عليه، طبعا مو قتلوه بدون مراعاة صورة القانون، قتلوه بالقانون، هيئوا محكمة وحاكموه على أفكاره وحكموا عليه. ودخل عليه تلامذته يبكون في يوم تنفيذ الإعدام، فسألهم قال لم تبكون؟ قالوا نبكي عليك مظلوما. قال تبكون علي مظلوما؟ أموت مظلوما خير من أن أموت ظالما. وهذا يعني من حكمته. ثم قال لا فرق بيني وبين أهلي من أهل اليونان، من أهل أثينا، لا فرق بيني وبين أبناء أثينا إلا أنني أعلم أني جاهل وهم يجهلون أنهم جهلة. يعني في الواقع يريد أن يقول أن هؤلاء عندهم جهل مركب وهو الذي يدعوهم إلى ارتكاب هذه الفظاعات. هؤلاء شكلوا محكمة وقانون وحاكموا سقراط وأعدموه، بالفعل قتل، يعني أعدم، ظاهر أعدم بالسم، يعني كيفية الإعدام ظاهر بالسم. المهم أرسطو عنده تلامذة، المشهور منهم شخص يقال له إسكندر الأفروديسي، وهذا من عظماء تلامذة أرسطو، وله رسائل مطبوعة في بجهود عبد الرحمن بدوي المفكر المصري، وله تلامذة آخرون منهم فرفوريوس. فرفوريوس من عظماء تلامذة أرسطو، إلا أنه كان مغمورا، يعني غير معروف عند العامة أو عند مريدي الفلسفة، فآراؤه ظلت مغمورة، ولعل يعني بعض العوامل ترجع إلى هجرته، لأنه خرج من اليونان وانتقل إلى الإسكندرية أو صقلية. عموما هذا الرجل هو الذي وضع باب إيساغوجي في المنطق، يقال أن أرسطو هو الذي كتب المنطق كله إلا إيساغوجي، فهذا الذي كتب إيساغوجي، وهذا لا شك يدل على تمكن الرجل في العلوم العقلية، لأن أعظم فضيلة حق أرسطو في الكتاب هي أنه كتب المنطق، يعني من أعظم ما يذكر عن أرسطو أنه كتب المنطق، وهذا الرجل نافسه بهذا المقدار. عموما مثل هذا الرجل كان بهذا الحد من الفضيلة، إلا أنه كان مغمور، حتى أنه لم يتلقى أفكاره من قبل عامة طلبة الفلسفة تلقيا صحيحا موضوعيا، بل كان تلقيا مشوبا بالسخرية وغلبة الأخيلة الفاسدة وغلبة الأفكار المنحرفة، فوقع كلامه موقع الاستهزاء، حتى إن الشيخ الرئيس لما جاءه هذا الكتاب في هذا الجو رمى كتابه بأنه حشف كله وحشف كله. من المعلوم أن الشيخ الرئيس تلك العقلية الجبارة في الجانب الرياضي لم يكن يقبل استعمال الأساليب الخطابية الشعرية واللغة الأدبية في البحوث العقلية، وكثير من أسرار الفلاسفة إنما جاء بالرمز. لذلك صدر المتألهين يصر على أن كلمات الأقدمين لا يفهمها إلا من أوتي حظا عظيما من المعرفة، لأن كثيرا من كلماتهم رموز، كما يقال إن أصل الخليقة العدد، كما يزعم وينسب إلى فيثاغورس. هؤلاء عظماء بالفعل، يعني مثلا ليس من المتوقع أبدا عن مثل فيثاغورس صاحب النظريات المعروفة في الرياضيات، هذه العقلية الجبارة اللي إلى الآن نظرياته الرياضية تدرس في أعلى الجامعات وأكثرها تطورا، ليس من المعقول أن يقصد من عبارته المنسوبة إليه ظاهرها، وهو أن أصل وجود الأشياء الرقم. يعني هذا المعنى ليس بمعنى يمكن حمل كلمات الأجلاء عليه، إذن لا بد من تأويل هذه الكلمات. الشيخ الرئيس كان رياضيا بحتا، لم يكن يقبل التأويل، فكان يرمي هذه الكلمات بأنها حشف وحشو، وبذلك رمى كتاب فرفوريوس. فرفوريوس ذهب إلى نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول، ولا شك أن الحكماء قائلون بأن الواجب يعلم موجودات، هذا لا إشكال فيه، كما أن الجميع إنما ارتكب ما ارتكب وتجشم ما تجشم من عناء لبيان كيفية علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء. فرفوريوس أخذ المتفق عليه بينهم، هم حريصون على أن يقولوا أن علم الواجب بالأشياء سابق، قال إذن أنتم تقولون أنه يعلم بالأشياء، ونحن نقول أن العاقل عين المعقول، إذن علمه بالأشياء عين ذاته، علمه بالأشياء عين ذاته. فمنهم من فهم من هذا الكلام أن الأشياء بكثرتها ثابتة في مرتبة الذات ومتحدة بالذات، فأورد عليه البعض أنه كيف يمكن تصور اتحاد الكثير والواحد، وهذا خلف. منهم مثل صدر المتألهين حمل نظريته على نظريته هو من أن الأشياء ثابتة في مرتبة الذات في وجود واحد بسيط لا يثلم الكثرة الوحدة، فلا كثرة الأشياء منتفية ولا وحدة الواجب منثلمة. وقد دين صدر المتألهين أصل النظرية، يعني أصل نظرية اتحاد العقل والمعقول سواء كانت في الواجب أو في الممكن بما لا مزيد عليه، والإنصاف أن كل من نفى نظرية اتحاد العاقل والمعقول فقد وقع في شبهة أشبه ما تكون في مقابل، أشبه ما تكون بأنها في مقابل البديع. لذلك الشيخ الآملي رحمه الله تعالى يقول أدل دليل على صحة النظرية يكون التأمل فيها بعد تصورها التصور الصحيح. كل من تصور نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول تصورا صحيحا فإنه لا يمكن أن يحكم إلا بصحتها. طبعا نحن تقدم منا شرح المسألة تفصيلا في مسألة وجود الذهني، هناك في قوله وحدتها مع عاقل مقولة تكلمنا عن أن المراد بالاتحاد الاتحاد بين وجود المعقول ووجود العاقل، لكن لا وجود المعقول بالعرض بل وجود المعقول بالذات، وذلك كاتحاد صورنا الذهنية بأنفسنا. الآن صورنا الذهنية هي خارج عنا، هل نسبة الصور الذهنية إلينا نسبة البياض في الخارج إلى الجدار أو نسبة الأبيضية إلى الجدار؟ البياض قد يقال أنه مغاير للجدار، لكن الأبيضية شنو؟ الأبيضية هيئة في الجدار لا يعقل أن تكون مغايرة له. كذلك الصور بالنسبة إلينا أشبه بالهيئة، نعم هذه الهيئة خصوصيتها أنك تلاحظها وحدها فتقول هي هي، ولكنها إذا لوحظت من جهة أخرى حكم بأنها عين العاقل لها. إذن كما يقول المولوي في شعره أي برادرت همن أنديشئي، يعني أيها العاقل لست إلا ما تعقل. يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه قيمة كل امرئ ما يعلم، الإنسان ليس إلا ما يعقل، ليس إلا ما يعلم، وإلا فالإنسان والجدار سواء، والاختلاف بين النفوس إنما هي من جهة الاختلاف بين العلم. ما الذي يميز الشقي عن السعيد؟ الذي يميز الشقي عن السعيد أن الشقي يلتهب بنار الكفريات في ذاته، النار التي تطلع على الأفئدة، وأما السعيد فإنه إلى ربه ناظر ووجهه ناظر، أي أن وجه ذاته الذي ولاه قبل ربه هذا وجه مطمئن بالإيمان، هذا ليس إلا العلم. إذن ليست حقيقة الإنسان إلا الجوهر النوري الذي ليس له حقيقة إلا العلم والإدراك، وهذه نظرية فيرفليوس لكن مع تطبيقها على علم الواجب. قال والثاني قولنا، والثاني قولنا، الثاني راجع إلى قوله أما العلم الذي ليس يرى انفصاله فلا يخلو، في صفحة 577 عندنا، فلا يخلو إما أن يكون غيره وزائدا عليه، هذه نظرية المشائي ولكن زيادة متصلة، أو لا يعني ليس غيره وليس زائدا عليه. قال والثاني أشرنا إليه بقولنا ما لا يكون غير الواجب ولا منفصلا عنه ولا زائدا عليه أو غير. ارجعوا معي إلى الأبيات لأن هذه الكلمة تحتاج شوي إلى ملاحظة الأبيات، ارجعوا إلينا مع الأبيات. قال في الأبيات وإن يكن في البعض كالعقل ارتسم صور الأشياء فيه ذات ذا تاليس لم ذا طاليس، يعني تاليس تعريب تاليس. أما الذي ليس يرى انفصاله، يعني من ذهب إلى أن العلم ليس منفصلا، فإما أن يقول بأن العلم زائد على الواجب كالمشاهين إن كان غيره على جلاله مرتسما فذا بغير مين لأنكسي ما يسوى الشيخين، لأنكسي ما يسوى الشيخين، ونحن متعودين على يعني الأصل الصحيح لأنكسي ما يسوى الشيخين. لاحظوا أما الذي ليس يرى انفصاله إن كان غيره على جلاله مرتسما فذا بغير مين لأنكسي ما يسوى الشيخين أو غير أو غير بالمعقول لا محسوس. هذا أو غير في بعض النسخ، في بعض النسخ أو عين تكون مقابل الشق الأول، الشق الأول هو قوله إن كان غيره على جلاله، يعني إما أن يكون غير الواجب أو يكون عين الواجب، هذا في بعض النسخ. لكن في بعض النسخ المصححة كما يقول الشيخ الأشتياني، الشيخ مهدي الأشتياني قدس الله نفسه، ورد التعبير بغير، هذا غير هنا بمعنى ليس، ويكون حاصل الكلام أما الذي ليس يرى انفصاله إن كان غيره أو ليس غيره. ونحن نقول إما أن يكون الإنسان شاعرا أو غير، يعني ليس شاعرا كذا، إما أن يكون العلم غيرا أو لا، هذا أو غير بالمعقول لا محسوس إن يتحد فهو لفورفوريوسي، هذا تحصين يعني تحرير العبارة. إذ طبعا الكلام مخصوص في الواجب بالعلم المجرد لا الخيالي ولا المحسوس، إذ العلم الإحساسي منتف عنه على ما نسب إلى المشائين، إن يتحد فهو مذهب لفرفريوس أعظم تلاميذ المعلم الأول، وقد تكلمنا على مذهبه، وعسى أن يكون مراده ما سنذكره في العقل البسيط إن شاء الله تعالى، وإلا إذا لم يكن كذلك ففيه إشكال، لأنه لا يكون منتجا لأكثر من اتحاد المعقول بالعاقل في مرتبة المعقول، وهذا لا ينافي خلو مرتبة الذات عليكم السلام عن العاقل وعن العلم. يعني يرد عليه بعض الإشكالات الشبيهة بما ورد على نظرية المشائين. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى